بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حيث أن هذه الأشهر أشهر الحج، وحيث أن هذا اليوم أو يوم غد يصادف ذكرى فرض الحج على هذه الأمة. الحج لم يفرض على هذه الأمة في بداية البعثة، وإنما فرض في مثل هذا اليوم أو في مثل يوم غد من العام الثامن للهجرة. فهذه المناسبة نتحدث حول ثلاث كلمات عن الحج. كلمة حول الحج الواجب، وكلمة حول الحج المستحب، وكلمة حول تجهيز الحاج. أما الكلمة الأولى حول الحج الواجب، الحج الواجب له شروط، ولكن من أهم الشروط التي هي محل ابتلائنا شرطان. الشرط الأول البلوغ. الإنسان البالغ يجب عليه الحج، والإنسان الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج. هذا الشرط يطلق عليه الفقهاء أنه إحدى الشرائط العامة للتكليف. يعني الله تعالى جعل في حياة كل واحد منا مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل البلوغ، والمرحلة الثانية مرحلة ما بعد البلوغ. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل البلوغ هي مرحلة رفع القلم، والمرحلة الثانية مرحلة ما بعد البلوغ هي مرحلة وضع القلم. قبل البلوغ ماكو تكليف، يعني هل يجب على الطفل شيء؟ لا. هل يحرم عليه شيء؟ لا، مو مكلف. رفع القلم عن الصبي، ما عليه تكليف. ولكن عندما تبدأ مرحلة البلوغ، طبعا هنا لا بأس أن أشير إلى نقطة، وهي أنه الطفل مو مكلف، ولكن هذا مو معناته أنني لا أمنعه عن بعض الأشياء. يعني الطفل إذا أراد يقتل واحد مو حرام، مو مكلف، لكن أنا البالغ أمنعه لو ما أمنعه يجب علي أن أمنعه. هذا بحثي، يعني أحيانا يختلطان هذان البحثان. الحيوان مكلف لو مو مكلف؟ مو مكلف. حيوان عقل ما عنده، مو مكلف. ولكن إذا حيوان هاجم إنسان ليقتله، لازم أمنعه لو ما لازم أمنعه؟ لازم أمنعه. أكو بعض الناس يقولون هذا الطفل خلي يسمع الأغاني، هذا غلط، هذا خلط بين مفهومين. الطفل مو مكلف، الطفل ما عليه شيء، لكن أنت لازم تمنعه. إذا الطفل أراد أن يشرب الخمر يقول ما يخالف خلي يشرب الخمر، صحيح هذا المنطق؟ الطفل ما عليه تكليف، لكن أنت الأب أو أنت المكلف يجب عليك أن تمنعه من ذلك، تمنع من شرب الخمر، تمنعه من قتل النفس، تمنعه من الغناء الذي ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزار إلى آخره مما هو مذكور في محله. إذن المرحلة الأولى مرحلة ما قبل البلوغ، الطفل ما عليه تكليف، ولكن بمجرد ما يبلغ، بمجرد ما يبلغ يوضع عليه القلم. أي قلم؟ قلم جميع التكاليف، يعني انتهت تلك المرحلة. بعد هذا الإنسان الجديد ما إلى علاقة بالإنسان القديم، هذا إنسان جديد، قبل كان مهمل أو شبه مهمل، لكن الآن مرحلة جديدة. إحنا عندنا كلمتان تعبران عن تصور غير شرعي غير إسلامي. كلمة جاهل، هذا جاهل عيفة تركي، هاي جاهلة ما تفتهم، هذا غلط. إحنا ما عندنا في الإسلام مفهوم الجاهل بهذا المعنى، ما عندنا مفهوم الجاهلة بهذا المعنى. هذا جاهل يعني شنو؟ هذا مكلف، هذا مثل الكبار، هذا لا فرق بينه وبين رجل في السبعين من عمره. هاي بنت صغيرة ما يخالف لا تلبس الحجاب، جاهلة بعدها ما تفتهم، هذا غلط. ما عندنا بالشرع هذا المنطق. البنت إذا أكملت 9 سنوات قمرية هلالية لا شمسية ولا أجنبية، لا، المقياس في الإسلام السنين القمرية الهلالية إلا في مكان واحد اللي السنة الشمسية ملاك، وهو في باب الزكاة. أما في بقية المجالات السنة القمرية الهلالية هي الملاك، هي المقياس. إذا كملت 9 سنوات ودخلت في العاشرة فهذه امرأة مكلفة. الطفل إذا كمل 15 سنة ودخل في 16، وكثيرا ما الأولاد الذكور يبلغون قبل ذلك، في هذه البلاد عادة الأولاد يبلغون 13-12 قبل بعد، لأن البلوغ له 3 علائم في الذكر والأنثى، راجعوها في كتاب الحجر، مو الحج، الحجر، كتاب الحجر الفقهاء ذكروا علائم البلوغ 3. البنت عادة تبلغ بإكمال 9 والدخول في 10، لكن عادة في بلادنا علامات البلوغ تتوفر 13-12-14 الحدود قبل إكمال 15. فإذا البنت دخلت في 10 هاي بالغة بعد، تجب عليها جميع التكاليف. يعني لازم نقومها لصلاة الصبح، مو نقول هاي جاهلة ما تفتهم، مو بالعنف مو بالقوة، لا، بالإقناع بالمنطق بالحكمة. لازم تلبس عباية يعني تتحجب، هذا مقصودي بالحجاب الشرعي. لازم تصلي، لازم تصوم، لازم تحج، حتى إذا طفلة صغيرة لازم تحج، هاي بالغة. الطفل إذا بلغ 13-14 قبل بعد لازم يحج، هذا بالغ. إذن هذا التصور اللي موجود عندنا أن هذا الطفل هذا غلط، أن هذه طفلة هذا غلط، لا لازم يروح للحاج ولازم تروح للحاج إذا اجتمعت بقية الشرائع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الاستطاعة. الاستطاعة يعني شنو؟ الاستطاعة يعني كما في بعض الروايات الزاد والراحلة، بقية الأشياء اللي في الاستطاعة مثل تخلية السرب وسعة الوقت والرجوع إلى كفاية خذني عادة موجودة عندنا وأمثالها. الزاد والراحلة. الطيارة مو شرط، مو شرط واحد يروح بالطيارة، لا إذا يتمكن يروح بالسيارة واجب عليه يروح للحج، الحج الأول الحج الواجب. واحد يقول إلا أروح للطيارة أو ما أروح للحج، غلط هذا المنطق، لا بالسيارة واجب تروح إذا تقدر. مرة واحد شايب عمره 90 سنة السيارة تأذيه تضره تحطم، أخو هذا معذور. أما شاب يقول إلا بالطيارة ما أقدر، غلط هذا المنطق، لازم يروح للحج. إذا واحد بالباخرة يقدر يروح للحج لازم يروح للحج، إذا ماكو عليه حرج وضرر منفي. حتى بعض العلماء قايلين وأظن أن منهم صاحب العروة رحمة الله عليه، إذا واحد بلا حرج بلا ضرر يقدر مشي يروح للحج لازم يروح للحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني شنو؟ يعني على أقدامهم، راجل راجل ورجال. بعض العلماء قال يعني حتى إذا واحد يقدر مشي يروح للحج لازم يروح، مو لازم إلا يروح ويا حملة. واحد يقول إلا أروح ويا حملة، والحملة تكلف. إذا واحد يقدر يروح ويا حملة ونعم العمل، لأن الحملة فيها مرشد فيها تعليم فيها ضابط جيد. واحد ما يقدر، 2-3 يصيرون يركبون سيارة في اليوم السابع من ذي الحجة، 3 أيام 4 أيام يروحون ويرجعون، هذا هو ما يكلف، هذا قادر على الحج. إذن الاستطاعة أنه واحد إلا يروح ويا حملة وإلا يروح بالطائرة وإلا كذا وكذا، لا كله مو شرط، لا وإنما يكفي أبسط أنواع الحج المناسب للقدرة والشأن. ولذلك أكو في الحديث أنه لازم واحد يروح للحج ولو على حمار أجدع، الحمار في الأزمنة القديمة على حمار أجدع أبتر، إذا ما يكون طبعا مهانة إله، إذا ما يكون ذلة إله، إذا ما يكون حرج عليه، هذا بالروايات موجود، ولو على حمار أجدع أبتر. هذه كلمة حول الحج الواجب. الكلمة الثانية حول الحج المستحب. إذا واحد حج الحج الواجب، أكو تعبير لطيف في الروايات، وهذا التعبير مدمن الحج، مدمن الإدمان. مرة واحد يكون معذور عنده عذر بينه وبين الله، ذاك بحث آخر. واحد ما إلى عذر، الأفضل أن يكون مدمن حج. الإدمان على الخير. إدمان يعني شنو؟ يعني واحد يتعود. أكو بعض الناس يتعودون على عادات الشر، أكو بعض الناس يتعودون على عادات الخير، وأكو بعض الناس يتعودون على عادات حيادية لا خير ولا شر. ما دامت القضية بيدنا لماذا لا نتعود على عادات الخير؟ الخير عادة، الشر عادة، واحد يعود نفسه على الحج يصير مدمن الحج، إدمان الحج، الحج يصير جزء من كيانه، كيان النفس وكيان الفكري وكيان العصبي. أكو في الروايات أكو بعض الناس يروحون للحاج يحج مرة يتعب يقول بعد ما أعود للحاج، يبني على أن لا يعود للحاج. هذه من الأشياء المنهية عنها، ومن الأشياء التي تقصر الأجل. يعني إذا واحد راح للحاج وقال أنا بعد ما أعود للحاج انتهى، يكفي هذا المقدار. هذا من الأشياء التي تقرب الأجل وتنقص من العمر. في الحديث عن أبي حذيفة قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام. أبو عبد الله في الروايات عادة يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه. ونزلنا الطريق، نزلنا في مكان، فقال يعني الإمام ترون هذا الجبل، أشار إلى جبل ثافلا، ثافل بدل أو عطف بيان من الجبل، جبل كان يسمى بجبل ثافل، إن يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام، راح للحج، الحج اللي السلاطين الظالمين كانوا يقومون به لخداع الناس، يبدو تعب من هذا الحج، هو بالشام أحسن له في غوطة الشام. أنشأ يقول، لأن يزيد كان شاعر، قال إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعده سنينا، للحج والعمرة ما بقينا. انتهى بعد. إذا تركنا ثافلا يعني هذا الجبل، يمينا يعني على يميننا، كأنه كان على يمينهم في الرجع، أو يمينا يعني أقسم يمينا، هذا حلف. إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعده سنينا، للحج والعمرة ما بقينا. انتهى. حتى الظالم، حتى مثل يزيد، الله تعالى أحيانا يزيد في أجله وأحيانا ينقص من أجله على أثر بعض الأعمال الصالحة أو على أثر بعض الأعمال الطالحة. الإمام يقول صلوات الله عليه فأماته الله قبل أجله على أثر هذه النية. مثلا أجل كان أنه يعيش في الخلافة في الحكم 10 سنوات، فالله اختصرها إلى 3 سنوات مثلا. وفي حديث آخر أيضا فنقص الله عمره وأماته قبل أجله. إحنا نذكر بعض الروايات التي وردت في ثواب تكرار الحج. إحدى هذه الروايات في من حج 4 مرات، اللي الله يوفقه للحج 4 مرات، نقرأها بلا تعليق لأن الوقت يضايقنا. سألت أبا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه عمن حج 4 حجج، 4 حجات، ما له من الثواب؟ شنو ثواب عند الله؟ قال يا منصور، السائل منصور ابن حازم، من حج 4 حجج شنو جزاء عند الله؟ لم تصبه ضغطة القبر أبدا. هذه الضمة التي تصيب الإنسان عندما يوضع في قبره. بس شنو معنى الضمة؟ شنو آثارها؟ شو تسوي بالإنسان؟ ذاك بحث آخر. اللي يحج 4 حجاج هذه الضمة لا تصيبه. وإذا مات صور الله الحج الذي حج في صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصور. الحج يتجسد إلى في قبره، تصلي في قبره، هاي الصورة اللي هي صورة الحج، حتى يبعثه الله من قبره. كم سنة؟ 1,000,000 عام، 20,000,000 عام، 1,000,000,000 عام، من ندري إلى القيامة إيش قد باقي. هاي صورة الحج تتجسد إليه وتصلي في قبره، وثواب الصلاة لمن يكون؟ لهذا الإنسان الذي حج 4 مرات، ويكون ثواب تلك الصلاة له. من حج 20 حجة، 20 مرة إذا واحد يوفق للحج. قال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، من حج 20 حجة شنو جزاءه؟ لم ير جهنم، مو لم يدخل جهنم. أكو بعض الناس ما يدخلون جهنم لكن يروعون بجهنم. إذا واحد 20 سنة راح للحاج لم ير جهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها 20 مرة. من حج 40 مرة، هذا قديم كانوا يسووه، الآن خب الوسائل جدا مهيئة. قبل اللي ما كانت وسائل، بالوسائل البدائية مشيا على الأقدام، اللصوص اللي كانوا بالطريق، قطاع الطرق، الحيوانات المفترسة، يعني الصدق كان نوع من الجهاد العظيم. الحج في تلك الأعوام كثير كانوا يموتون في طريق الحج من الجوع من العطش. واحد منهم نقل قال احنا في طريق الحج اوشكنا على الموت الى اخر قضيته، ما علي بقضيته. واحد كان وكنت شايفيه ايضا قبل 50 عام 60 عام، الان ما شاء الله الوسائل متوفرة ما في تلك الصعوبة. من حج 40 حجة، سمعت العبد الصالح، الظاهر يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه، من حج 40 حجة يعطى مقام الشفاعة. يعني مو فقط هو يروح للجنة، لا، وإنما يشفع لمن أراد ويدخلهم الجنة بإذن الله. من حج 40 حجة قيل له اشفع في من أحببت ويفتح له باب من أبواب الجنة يدخل منه هو ومن يشفع له، يدخلون من ذاك الباب. نذكر هذا أيضا ثواب من حج 50 حجة. من حج 50 حجة، عدنا بالتاريخ، واحد حج 50 حجة وهو حماد ابن عيسى، واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، طلب من الإمام الصادق صلوات الله عليه أن يدعو الله أن يرزقه الحج. فالإمام الصادق صلوات الله عليه قال اللهم ارزقه الحج 50 مرة، فراح إلى 48 مرة. طبعا طلب من الإمام الصادق أشياء أخرى، المال والزوجة والعقار وكذا وكذا، والإمام دعا له بجميعها. فالراوي يقول شنت عنده في البصرة، قال على أثر تلك الدعوة الآن عندي هذه الأملاك الوسيعة وهذه الزوجة الصالحة والأولاد وكذا وكذا، وثمانية وأربعين مرة رحت للحاج. يقول بعد ذلك ذهب حجتين، خمسين حجة، فتم العدد ودعوة الإمام أجيبت صلوات الله عليه. يقول في العام الواحد والخمسين أيضا راح للحاج. الإمام قال خمسين حجة، هو طمع في الأكثر، راح إلى أن وصل إلى الجحفة، ميقات الجحفة، فذهب إلى وادي ليغتسل أو لكذا، فجاء السيل وأخذ، فركض غلمانه وراءه حتى يستنقذوه، فوجدوه ميتا، ولذلك اسم التاريخي غريق الجحفة حماد ابن عيسى. سمعته يقول، يعني الإمام الصادق، من حج خمسين حجة مثل هذا حماد ابن عيسى بنى الله له مدينة، مو قصر، مدينة في جنة عدن فيها مئة ألف قصر، ويجعل من رفقاء محمد في الجنة. واحد يحاول إذا ما في محذور، إذا ما في مانع، ألا يحرم من هذا الفيض العظيم. وواحد أيضا كان في النجف اسمه الحاج مهدي البياتي، هذا كان يبيع كعك، كعك، واحد مستضعف. يقول كل يوم صبح الشيخ محمد حسن الممغاني اللي كان مرجع تقليد كان يمر عليه، كان يقول ليش ما تروح للحاج؟ إذا ما رحت للحاج فسوف تموت، يموت يهوديا أو نصرانيا. قلت له شنو أسوي؟ قال ما في شيء، اشتري دابة وروح للحج، مو مسألة. هاي القضية يمكن قبل 80 عام هالحدود. يقول تأثر في كلام هذا المرجع الشيخ الممغاني، فاشتريت دابة ورحت للحج. المهم وما صار شيء، ووفق هذا الرجل الحاج مهدي البياتي بياع الكعك للحاج 49 مرة وللعمرة 7 مرات ولزيارة الإمام الرضا 13 مرة صلوات الله عليه، ولزيارة السيدة زينب في الشام 84 مرة. 49 حاج، 7 عمرة، 13 مشهد، 84 زيارة السيدة زينب في الشام. حقيقة توفيق. واحد يحاول أن لا يحرم من هذا التوفيق بالقدر الممكن. نذكر روايتين ونختم بهما الموضوع حول الكلمة الثالثة، وهي تجهيز الحاج كما كان يفعله علي بن يقطين. علي بن يقطين كان يدفع أموال للمؤمنين حتى يذهبوا بالنيابة عنه أو عن غيره إلى الحاج، وفي البحار أنه أحصي لعلي بن يقطين في الموقف 150 ملبي يلبون عنه، 150 واحد كانوا يلبون عنه، يحجون عنه. الرواية تقول من حج بثلاثة من المؤمنين، يعني دفع مال لثلاثة من المؤمنين فذهبوا إلى الحاج بالنيابة عنه أو لا الحج البدلي، فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن، يعني كأنه قد أعتق رقبته من النار، هكذا يبدو أن معنى العبارة، فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن، كأنه فك رقبته من النار. موضوعنا انتهى، ولكن كلمة تتعلق بالبحث الماضي، كأن بعض الإخوة توهموا من الحديث الماضي أن اللهو محرم بكل أنواعه. ما كان هذا الكلام في الخطبة. الإنسان يجب أن يكون دقيقا، اللهو بكل أنواعه محلل، اللهو بكل أنواع محلل، كل لهو فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. كل شيء في الحياة حلال، بس تضيع العمر ذاك بحث ثاني، واحد يعجبه يضيع عمره، قل يضيع عمره. الكلام في الحلية والحرم، كل لهو محلل إلا كم نوع من اللهو. الغناء حرام، الموسيقى حرام، الصيد اللهوي، واحد يركب اللنج ويروح البحر ما يخالف. منو قال أنه واحد لازم يبيع لنجة أو قاربة أو مركبة؟ منو قال هذا المطلب؟ لم يقل أحد ذلك. لا، واحد يروح بالبحر يتنزه يتفرج على المناظر الطبيعية، ما في إشكال. وإذا كان ذلك للقوة على العبادة ولتجديد الذات لخدمة المجتمع فهو فيه ثواب أيضا. الصيد للأكل ما في إشكال، واحد يصيد للأكل، هذا هدفه. شرحنا مسألة المحرك في الأسبوع الماضي، إذا حقيقة هدف الأكل ما يخالف يصيد، إذا حقيقة هدف التجارة ما في إشكال يصيد. المحرم أن يذهب للصيد للترفيه، يعني يتونس بهذا الصيد، هذا هدف، يلتذ بهذا الصيد، هذا هدفه، هدف اللذة الوناسة كما يقول. إذا هذا هدف هذا محرم. أما إذا واحد هدف بينه وبين الله، مو لفظ، إذا هدف بينه وبين الله أنه شنو؟ أنه يأكل، هذا هدفه، أو يبيع أو ما أشبه، ما في إشكال. وبقية أنواع اللهو غير المحرمات منها اللي هي كم واحد، كلها محللة. فالقاعدة العامة في اللهو الحلية، هذا الأساس، إلا بعض الأشياء اللي الله أراد أن يمتحن عباده، هذا امتحان. الله يقول كل شيء أحللته لك بس كم شيء، ولكن هذا الإنسان، يعني بعض الناس، هذا حقيقة كفور. إن الإنسان لظلوم كفور. الله يقول كل متع الحياة أحللتها لك، شمشي حرام، غناء حرام، إلا نسمع غناء، ليش هذا المنطق؟ واللطيف واحد يحاول يسوي تبرير شرعي للغناء، يقول لا حلال أيضا. هسه واحد يسمع الغناء يقول حرام، أنا مو خوش آدمي. خب هذا مو خوش آدمي. أما واحد يسمع الغناء ويسوي تبرير شرعي في منطقة إله، هذا كلش خطر. واحد يلعب قمار ويسوي تبرير شرعي إله وهو غير شرعي، يعني حيلة شرعية يسوي، هذا أخطر مصير. واحد يصيد الله ويقول أنا فاسق فاجر أصيد، هذا فاسق. أما واحد يقول الصيد اللهوي هذا مو حرام، منو قال حرام؟ منو قال حرام؟ وهذه رسائل الفقهاء، هذه روايات الأئمة. غلط واحد يقعد في الديوانيات يقول منو قال هذا الشيء حلال؟ منو قال هذا الشيء حرام؟ هذا أحيانا، في بعض الأحيان هذا الإنكار أحيانا، ما أقول دائما، يؤدي بالإنسان إلى الكفر، لأن إنكار حكم شرعي، إنكار في بعض الأحيان يؤدي بالإنسان إلى الكفر. فيجب على الإنسان أن يكون مؤدبا أمام الله، أن يكون شاكرا لأنعم الله أحل لك كل متع الحياة إلا كم واحد، واحد يتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وآله.